من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما اعتمده المشهور وذكره وبلوره السيد اليزدي من إجزاء الاجتهاد السابق أو التقليد السابق لو تبدل إلى اجتهاد أو إلى تقليد لاحق، من حكم ظاهري إلى حكم ظاهري آخر. هذا الوجه متين على كل، وفيه نوع من على كل الدقة الصناعية وما شابه ذلك. ومر أن الفرض تبدل الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر، سواء هما في عرض واحد عرض رتبي أو أحدهما متقدم على الآخر رتبة، وربما يكون العكس. فبالتالي العمدة هو أن حكم ظاهري على الموازين في الفترة السابقة وحكم ظاهري آخر على الموازين في الفترة اللاحقة، هو هذا عمدة الفرض. فهنا يثير المشهور أو السيد اليزدي رحمة الله عليه عدة نقاط إذا نركز عليها يتضح أنه الإجزاء على القاعدة في هذا الفرض. فرض أن الحكم الظاهري السابق على الموازين والتبدل إلى حكم ظاهري آخر ثاني على الموازين، والآن نحن في هذا الظرف الثاني أيضا نقرر أن الحكم السابق في الظرف السابق على الموازين. فرض البحث هذا، وإن كان الحكم الظاهري في هذا الظرف الثاني في الزمن الثاني هو حكم آخر، فرض البحث هذا. يقول السيد اليزدي فرض البحث إذا كان هكذا، إذن الآن نقرر، يعني لازلنا نقرر أن في الظرف السابق في الوقت السابق موضوع الحكم الظاهري هو ذلك الحكم وليس هذا الحكم، ليس هذا الحكم الأول. يعني الآن لا زال السيد اليزدي ليس في صدد الاستدلال، يعني فقط في صدد التدقيق في الفرض. فلا زال نقول في هذا الحكم الثاني لم يكن له موضوع وين؟ في الظرف الأول، كما أن الحكم السابق ليس له موضوع في الظرف الثاني. لازلنا نقرر هذا الشيء، طبعا الفرض هذا، الفرض هذا. فإذا نظرنا إلى الحكم الأصولي، بعبارة أخرى السيد الذي يقول إذا نظرنا إلى الحكم الأصولي ولم ننظر للحكم الفقهي، الحكم الفقهي كواقع هو في نفسه ليس له ظرفان وليس له تبدل، حكم الفقهي كعلم إجمالي كذا صحيح. لكن الحكم الظاهري إذا نظرنا إلى الحكم الظاهري، الحكم الأصولي اللي مر بنا تعريفه، الحكم الأصولي في الظرف السابق موضوع سابق وحكم سابق، وليس هذا الحكم الثاني ولا موضوعه متحقق في الظرف السابق. فرض هذا هو. إذا كان الحال كذلك فهني يعني يقترب بقرب أنه كل حكم في ظرفه. لما؟ لأن الدليل الدال على حجية الأحكام الظاهرية فوق الحكمين. الدليل الدال على حجية الأحكام الظاهرية فوق الحكمين، هذا الدليل نسبته إلى هذا الحكم السابق ونسبته إلى الحكم اللاحق نسبة سواء بأي معنى؟ يعني لا زال هذا الأدلة الفوقية تقول هذا الحكم الظاهري في ظرفه مشروع، وهذا الحكم الظاهري الثاني في ظرفه مشروع. بعد مضي الزمان إلى الزمان الثاني لا يخرج الحكم السابق عن الأدلة الفوقية، لأن فرض البحث هذا إذا كان الإعلام يريدون يفرضون فرض آخر، الإشكال في الفرض في الموضوع ليس إشكال في المحمول، إشكال في الموضوع. الفرض هذا أننا الآن في الظرف الثاني نقول عن الظرف الأول أن الحكم السابق الظاهري على طبق الشرائط والموازين والموضوع. الفرض هذا نقول أن الحكم السابق على الموازين، ولا زال في ظرفه على الموازين، لا زال نحكم في الظرف الثاني أن الحكم الأول في ظرفه على الموازين. الفرض هذا ليس حكم تخيلي، ليس اجتهاد تخيلي، مرة ليس انكشاف الخطأ في الحكم الظاهري. انكشاف خطأ فين؟ في الحكم الفقهي وليس في الحكم الأصولي، لأن معنى الخطأ في الحكم الأصولي يعني ليس على شرائط والموازين. والفرض هو هذا، الفرض أن الحكم الظاهري السابق على الموازين، الآن هم نحكم على الموازين هنا، وهذا أيضا على الموازين. هنا السيد يزي أيضا، إذن الأدلة الدالة على اعتبار الحكم الظاهري هي شمولها للحكمين الآن على سواء، نسبتها سواء الأدلة الفوقية على سواء، لا أننا الآن في الظرف الثاني نقول ينكشف لنا أن الحكم السابق لا يندرج في الحجية. لما الآن نقول على حسب الموضوع والموازين هو حجة في ظرفه؟ مثل معذرة شبيه تقول حكومة شرعية ثانية أتت بعد حكومة شرعية أولى، شرعية دستورية، الآن هي الحكومة الثانية لما أتت وانقضت مدة الحكومة السابقة، لأنه يعني أن الحكومة السابقة فقدت شرعيتها في ظرفها، في ظرفها لم تفقد شرعيتها، فقدت شرعيتها في الظرف الثاني، فقدت صلاحيتها في الظرف الثاني، لأن في الظرف الأول الآن نحكم على الظرف الأول أنه هي واجدة شرعية، فالشرعية مثل الدستور سواء في شمول الحكومتين، الحكومة السابقة شرعية والحكومة اللاحقة شرعية. انتهاء أمد شرعية الحكومة الأولى لا يعني أنها في ظرفها ليست شرعية، انتهى أمدها الحكومة الشرعية، إلى هنا انتهى أمدها، بدأت حكومة شرعية ثانية، لكن هذا الانتهاء لا يعني أنها في ظرفها ليست شرعية، بل لا يعني أن شرعية هذه الحكومة الثانية كانت في الظرف السابق، لا ما كانت في الظرف السابق، هذا الحكم الظاهر الثاني موضوعه تحقق في الظرف الثاني ولم يتحقق في الظرف الأول. الآن ما نستطيع أن نقول هذا الحكم الظاهري هو فعلي حتى في الظرف الأول، لا مو فعلي في الظرف الأول. غاية ما ادعى الآخون أو النائيني أو الأعلام حكاية أعم، حكاية هذا الحكم الظاهري الثاني حكايته المحكي به أعم، مو هو نفسه أعم، هو شرعية فقط في الظرف الثاني. والفرض أنه ليس التبدل من حكم ظاهري إلى قطع يقين، وإنما شنو؟ حكم ظاهري وحكم ظاهري، هذا ظني وهذا ظني وكلهم على الموازين. وهذا الثاني لا نستطيع أن نوسع من صلاحيته الفرض هذا، لأن موضوعه فقط تحقق في الظرف الثاني. كان يقلد هذا المكلف مرجع ألف، توفي المرجع ألف وحصل تقليده مرة أخرى للمرجع باء. هذا المرجع باء في ظرف ألف لا يجزي تقليده، ما كان شرط تقليده موجود، الآن شرط تقليده موجود. هو نفس هذا المرجع باء كحكم ظاهري الآن ليست صلاحيته واسعة أو هي من الأول، لا هي من الآن، ذاك هم في ظرف له صلاحية إلى هذا الحد. فتغليب هذا الثاني الحكم الظاهر الثاني على الأول بأي وجه؟ بأي وجه؟ إنه لم يكن فعلي. هذا أيضا يدل على شرعي، إلى الآن نحكم بأنه شرعي. لذلك يمثل له ببيع الفضولي أو أي عقد فضولي له شبه بهذا البحث. لماذا؟ لأنه في العقد الفضولي قالوا بأن الكشف الحقيقي، بيع فضولي أو بيع فضولي، نكاح فضولي، أي عقد فضولي، عقد وقع قبل مدة، الإجازة في المدة الثانية، المدة تفضها سنة تفضها أشهر تفضها أسابيع أي مكان، العقد وقع متقدم والإجازة متأخرة. الإجازة طبعا تتعلق بالمتقدم، لكن بالله عليك الإجازة متى وجدت؟ إيجادها متى؟ متأخر. فلما إيجادها متأخر نقول هي موجودة من الأول. بعض الآثار مترتب على ماذا؟ على نفس إيجادها. يعني مثلا الآن هذا البايع اللي كان بيع فضولي هو لا يدري أنه بيعت أمته، مش مدري، وحتى هذا البيع مو ماضي ما لم يجز هو، فعند أمة، هذا الأمة حليلته وكذا وكذا وطأها في هذه الفترة وطأها، ثم بعد ذلك طلع هذا الوكيل له باع، مو وكيل عفوا، أو واحد فضولة، الفرض هذا واحد فضولة جاره اشترى هذه الأمة أجل صيغة البيع والشراء نفسه، هذا شاف الثمن مغري بعد ثلاثة أربعة، قال لي ترى أنا سجلت المحضر وكذا واشتريت الأمة، ما شابه ذلك، شاف الصفقة رابحة، قال لي ما خلاف الأجيز الآن واطية، هذا في الواقع ليس حلال، البايع ما كان يدري حلال، مو كشف، ما يمكن تكون تقول لي كشف حقيقي، ما معقولة. لما؟ لأن الإجازة في الواقع هي مؤثرة، هي الإجازة متأخرة، صدورها متأخر، إنشاؤها متأخر. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الإجازة مو طريقية، إجازة هي موضوعية، هني لاحظ الأثر على الإجازة مو حيثية طريقية، حيثية شنو؟ موضوعية. نعم الإجازة متعلقها سابق، بس هي زمان وليس سابق. لذلك وطي البايع في العقد الفضولي قبل أن يجيز وقبل أن يعلم بالبيع، ويجيز وطيه حلال واقعا. العكس دعونا نفرض العكس، لو المشتري وطأ هذه الأمانة، المشتري فضولة وطأ هذه الأمانة قبل أن يجيز البايع، لأنه يعلم بأن هذا المبلغ مغري حتما سيرضى البائع، فوطأ المشتري سشبهة شنو تفضل، وطأ المشتري هذه الأمانة قبل الإجازة وطيه حرام. حتى بعد ذلك لو يجيز البايع وطيه حرام. لذلك قالوا في الحكم أحكام التكليفية في بحث العقد الفضولي، في الأحكام التكليفية ما في كشف، في الأحكام الوضعية هذا بحث كشف حقيقي، انقلاب، كشف برزخي، ناقلة كاشفة، أو سبعة أقوال رئيسية مهمة صناعية. أما في الحكم التكليفي ما يتصور هذا. لما؟ لأن الحكم التكليفي مرتبط بإيجاد إنشاء الإجازة لا متعلق الإجازة. الحكم الوضعي متعلق مترتب على متعلق الإجازة، أحكام الوضعية متعلقة بماذا؟ جملة منها سموه لم يكن كلها، أغلبها متعلقة مرتبطة بمتعلق الإجازة. أما الحكم التكليفي متعلق بماذا؟ بنفس الإجازة، إجازة زمنه هنا. شلون أسأل؟ ما يدخل في بحث العقد الفضولي بشكل مفصل. هنا هكذا يقول السيد اليزدي، يقول بأنه لاحظ هذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري المنجزية والمعذرية ما لها ربط بمتعلق الحكم الظاهري. المنجزية والمعذرية مثل الحكم التكليفي، هو تكليفي مرتبطة بنفس زمن الفعل، الزمن الفعلي للحكم الفعلي الظاهري. الآن في الزمان اللاحق نقول بأن ذا الحكم الظاهري لم يكن فعليا في الزمن السابق. الزمن السابق الشرعي هو ذاك الحكم الظاهري، تقليد ألف مثلا، الآن بالنسبة للمكلف يقلد باء. من جهة المنجزية والمعذرية ما يتصور فيها ماذا؟ ما يتصور فيها الكشف الخلاف أو انقلاب أو المجرى. شوف لاحظ هنا يذكر السيد الذي يقول بعض الآثار إذن للحجية الحكم الظاهري اللي مرتبطة بالقضايا التكليفية ما لها ربط، تقول لي بأنه كاشفية ده الحكم الظاهري مو فقط في زمانه أوسع، أي طبعا بلحظة متعلق الحكم الظاهري المحكي عفوا بالحكم الظاهري، لكن من قال بأن الإجزاء وعدم الإجزاء هو شبه مرتبط بالمحكي مو مرتبط بالحاكي، بالتعذير والتنجيز وبالشرعية؟ لما يتبين هذا الأمر لذلك يقول أنه ما ليس هناك دين. ثم بيان آخر بعد نكتة أخرى، فإذا تساوي إذن هلم مجرى كلهم في ظرفه. بيان آخر له السيد اليزدي في نفس المطلب يعني نفس الصياغة، بيان آخر هكذا، نعم بيان آخر يذكره السيد اليزدي. من قال بأن هني نكتة شوي جديدة، من قال الشارع لما جعل للحكم الظاهر الثاني شرعية وفعلية، الحكم الثاني أن هذه الشرعية والفعلية والصلاحية تمتد إلى الزمن السابق؟ أول كلام شبيه كلام صاحب الفصول، العين التي جرى عليها البيع أو جرى عليها العقد للمرأة في الزمن السابق هكذا، الآن نفس العين إذا بقيت نعم نقول هذه المرأة جرى عليها العقد بكذا وكذا وفلان هنما جرى. أما إذا العين ما موجودة المفروض هذا فعل وهذا فعل. من قال بأن الحكم الظاهر الثاني شرعيته وصلاحيته تمتد إلى السابق؟ الفرض لأن لما الفرض لأنه لازمنا نقول الحكم الظاهر الأول الآن نحن في الظرف الثاني نشير إلى الحكم الظاهر الأول في الظرف الأول نقول هو على الموازين والموضوع وهو له موضوع وله شرعية. مرة أن الانكشاف هنا بيت القصيد النقطة الثالثة أو بيان ثالثة أو رابعة وكذا بيت القصيد أن الانكشاف ليس في الحكم الظاهري انكشاف الخطأ. انكشاف الخطأ إن كان في البين هو في الحاضر الحكم الواقعي المحكي مو في الحاكي. حاكي ما فيه خلل, هذا حاكي وهذا حاكي وهما على درجة سواء في الحكاية, يعني ما في أي خلل. من قال أن هذا الحكي صلاحيته أوسع من ظرفه؟ الفرض أن نعترف بأن هذا الحكم الظاهر الثاني فعليته في الظرف الثاني فعليته محكية ما علينا كلام في الحاكي فعليته الآن. فرض البحث هذا لما لا يلتفت الطرف الآخر لهذه النكتة هي إصرار السيد يزيد حاكيته الآن فعلية الآن هو فعلي لأنه من قبل فعلي المحكي به أوسع ويكون بس هو الآن حاكيته. فإذا صلاحيته ما تمتد للسابق حسنا نقول كي نقول أعمال المتصرمة لا تجزي. نعم إذا بقيت عين مالية عين نكاح عين أي زوجة بقي من الظرف السابق إلى الظرف اللاحق الآن وجود هذه العين في الظرف اللاحق يتعامل معها بالحكم الثاني يتعامل معها مثل ما ذكر صاحب الفصول وقال هذا مو مشمول الكلام المشهور هذا صحيح. أما إذا لم تبقى العين عمل راح وعمل يتجدد كل بحسب زمانه وقته. الزام مثلا الزام الطاعة بالحكومة السابقة الشرعية الآن الزام الطاعة بالحكومة اللاحقة الشرعية أين من أين. أضف إلى ذلك أنه وجداننا نحتمل لربما حكم الأول هو المصيب الحكم الثاني ليس مصيب نفسه. يعني الفرض أن التبدل ظاهري بظاهري مو ظاهري بواقعي. منين يقول لا إجزاء وهذا إجزاء العمل أول الكلام. لذلك السيد يزيد يقول مقتضى القاعدة في الحقيقة ليس عدم الإجزاء مع حفظ الفرض. ها بدنا نرجع كثير إذا نلاحظ استدلالات مثلا بعض كلمات الناعيني أو تلاميذ أو الشيخ كأنما ترجع لأنه خلل أكو في الحكم الظاهري السابق وهذا خلاف وهذا غير الفرض. دمج بين بحث الحكم التخيلي إلى ظاهري تبدل الحكم التخيلي إلى ظاهري وبين حكم ظاهري إلى ظاهري كلام في هذا المطلب. إنه الكلام في نفس الحكم الظاهري إلى ظاهري الفرض هذا. لذلك على أي حال الصحيح هو إذن الإجزاء ليس عدم الإجزاء ولما جرى بل يبنى على هذا الأمر كاشفية مو ذاك الوسع كما يدعى. هذا تمام الكلام في الأدلة العامة على الإجزاء وعدم الإجزاء في موارد الحكم الظاهري. تبين أن المشهور الحق مع المشهور أن الإجزاء باقي إلا ما دل الدليل على العكس لأنه القواعد عدم الإجزاء والإجزاء يحتاج استثناء. باعتبار لا نضيع قبل لا ندخل لبحث جديد في الاجتهاد والتقليد وهو التقليد بعض الديون السابقة لكي لا تبقى عالقة. مر بنا في نفس بحث التخطئة والتصويب ومرتبطة بالإجزاء لو مثال عقائدي بعض أخوة قد يتعجب إن لماذا نأتي بأمثلة عقائدية لمباحث الأصولية لما في تعجب يا أخي. لأن علم الأصول ليس تطبيقه واستثماره في علم الفقه الفروع فقط، سيرة عملية قطعية عند كل علماء الإمامية وحتى غير الإمامية، سيرة عملية قطعية عند علماء الإمامية أن علم أصول الفقه يطبق ويستثمر في كل العلوم الدينية، في التفسير، في علم الكلام، في الرجال، في الحديث، في السيرة، علم الأخلاق، كل علم ديني بقيد أنه ديني. يحتاج إلى خدمات عن تعبير أو موازين ضابطة من علم أصول الفقه. لاحظ أنت كتاب البيان للسيد الخوي كمثال، ولا حتى الذي ذكر فيه السيد الخوي مقدمات التفسير، مقدمات علوم التفسير، قواعد علم التفسير كنموذج، وإن لم يكن يعني كل القواعد ذكرها السيد الخوي في كتاب البيان، لكنه جملة منها بشكل مهم. كتاب البيان للسيد الخوي، لاحظ أنه كيف متشابك البحث الأصول الفقه مع قواعد التفسير. وهذا ليس إقحام من سيد الخوي وتكلف، لا لا، بقية الفيض الكاشاني عنده مقدمات في تفسير الصافي، سيد عبد الله شبر عنده مقدمات، سيد هاشم البحراني عنده مقدمات، وغيرهم كثيرون من أصحاب علماء التفسير عندهم مقدمات. مولى شريف الفتوني، ستلاحظ أن البحث الذي يجروه حول قواعد التفسير مضطرين لمراعاة الموازين الأصولية أصول الفقه، لأنه يعني هذا مختص بعلم الفقه الفروع. علم الكلام، لاحظ مقدمات كتب الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو الشيخ المفيد أو دلائل الصدق لشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه أو غيره من الأولين والآخرين، مقدمات علم الكلام لا محالة تكون ممتزجة مندمجة مشتبكة بين قواعد أصولية وقواعد من ذلك العلم. لما؟ لأن أصول الفقه هو طبيعة عملية هندسة منهجة الاستدلال في العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، منطق العلوم الدينية. لما؟ لأن العلوم الدينية تقوم وتدور مدار الحجية، والحجية من اختصاصات هندسية لعلم أصول الفقه. فيا أخي، لما يقولون أصول الفقه ليس يريدون من ذلك أصول فقه الفروع، أصول الفقه، الفقه اللغوي أو الوحي أو الشرع الوحياني، الفقه في الوحي أو في اللغة بمعنى الفهم، هو فهم كل الدين. فالبحث الأصولي إذن يشارك، إياك أن يعني تكون في سبات أيها الباحث وتظن أن أصول الفقه ميدانه فقط فقه الفروع. فإذا أتاك باحث أصولي أو كذا أو بحث أصولي، أتاك بمثال تفسيري، مثال كلامي، مثال في علم الأخلاق، ظن أن هذا خارج عن مسار البحث. لا يا أخي، مو خارج، هو طبيعة علم أصول الفقه يمكن أن يطبق في كل علوم الدينية، وميزان يرجع إليه في كل علوم الدينية. فهذا ليس في غرابة، ربما هناك غفلة في الجو العام، لكن كسيرة علمية للعلماء جيلا بعد جيل، هذا السيرة قائم على قدم وساق أن أصول الفقه هندسة آلية لكل علوم الدينية. جيد. لذلك هذا المثال التخطئة أو التصويب والإجزاء، ذكرنا مثال، البعض يريد أن يقول لو أن شخصا آمن بولاية أهل البيت ولكن قال الأدلة الواردة على ولاية أهل البيت عليهم السلام وإمامتهم ظنية، يعني قد تخطئ وقد تصيب، حكم ظاهر. ما اتفق عليه المسلمون أصول الدين، ما اختلفوا فيه أدلة ظنية قد تخطئ وتصيب. هل هذا الاعتقاد يخرجه عن إيمان أم لا يبقى على المؤمن؟ هذا السؤال الذي تذكرون بحث التخطئ والتصيب أنه مرتبط. فهل هنا يعني هو أصاب الواقع والحقيقة؟ يعتقد بإمامة أهل البيت لكن يقول أعتقد لأن أدلة ظنية موجودة مو لأنه أدلة يقينية. هذا اجتهاد. وربما يستشهد لهذا الزيف أو هذه الدعوة الزيفية ماذا؟ أنه أليس في باب العقائد حتى الإيمان بدرجة الاحتمال منجي، فكيف بالإيمان بدرجة شنو؟ الظن. الإيمان بدرجة الاحتمال منجي. يرجون لقاءنا لا شنو؟ يرجون لقاءنا حتى الرجاء منجي. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن في التوحيد مجزي، بل الاحتمال في التوحيد مجزي، فكيف بك في الإمامة أو في الإلهية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه كذا كذا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فإذا في التوحيد الظن كافي فكيف بالإمامة والإلهية؟ هكذا يمكن أن يدعى. بس هذا كله مغالطة، الآن سنبين كيف المغالطة موجودة في البيت. نعم نقول من كان على ظن في التوحيد ممكن أن ينجو، نعم، وإن كان هو مقصر يؤاخذ أو رجع عند احتمال آمن بالله من باب الاحتياط ينجو. الشيخ الطوسي عنده العبارات، مو بس الشيخ الطوسي، أنه من لم يحصل اليقين في التوحيد أو في العقائد حصل الظن أو الاحتمال ينجو. آمن ها بس احتمالا ينجو، إذا كان هكذا في التوحيد فكيف في الإمام والولاية ينجو؟ الإمام أخو بالتالي تبع للتوحيد، أخو مو العكس، مو في عرض التوحيد. فما تعرف في كل العقائد هكذا قد يتساءل يثار خطأ. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم موجود ظنهم كافي إذا جاء كافي، بل كثيرا ما شرعية الاحتياط في العقائد موجودة، مع أن الاحتياط احتمال وليس علم، فكيف هنا لا يجزي؟ الكلام لاحظوا أنا بجي سأذكر الجواب بشكل بسيط عساس ليس المعقد قد ما يصل معنى للأذان بشكل بسيط. إذا كان يظن بالتوحيد ويظن بالنبوة ويظن بالإمامة ها يعني نعم نقول هذا احتمال النجاة له موجود، احتمال عنده في التوحيد واحتمال عنده في النبوة واحتمال عنده في الإمامة، نعم هذا في نجاة. ما التفتوا له لا يعني احتمال 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 ناجي، ظن 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 ناجي، أما يقين يقين هني ظن لا هذا مو ناجي. لماذا؟ شو التفتوا؟ شو تقول؟ يحتمل التوحيد، يحتمل أن الله موجود، ثم يحتمل أن النبي سيد الأنبياء نبي، ثم يحتمل أن أمير المؤمنين وصي ذلك النبي، كل مجموعة العقائد باحتمال نعم له يكتب له النجاة من باب الاحتياط. الوسواس والخناس ما يعوني، لكن من باب الاحتمال الله ورسوله وصيه يلا هذا من ناجي. أو عنده ظن بوجود الله وبرسول هذا الإله وبوصي رسول هذا الإله، ظن في المجموع هذا ناجي. أما إذا قال لا، أما إذا كان هذه الحالة الثالثة عنده يقين بالله ويقين برسول الله لكن يقول ظن بالإمام، هذا لا ينجو. سبب ماذا يصنع به الله؟ بحث آخر، كلامنا أنه هذا ليس إيمان، ذاك إيمان أساساً بحثنا مو في حتى فعل الله، فعل الله هو الله أحكم الحاكم، كلامنا في إيمان، هذاك إيمان وهذا ليس بإيمان. لماذا؟ هذه النقطة يجب أن نلتفت لها، أي جواب بسيط أو بيان بسيط للتفرقة. الظن يعول عليه في النجاة، الاحتمال يعول عليه في النجاة، نعم إذا كان بلحظ مجموعي، أما تفكيكي لا. لماذا؟ لماذا؟ هني سر المطلب، سر المطلب لاحظوا دققوا. إذا الظن في الجميع نجاة ودين ولا يستخرج عن إيمان، إيمان ضعيف لكن بالتالي إيمان. إذا احتمال في الجميع أيضا إيمان وليس خارج إيمان وإن كان درجة الإيمان ضعيفة. أما إذا يفكك يقول لا، بالنسبة للتوحيد أدلة بديهية، النبوة أدلة بديهية، أما الإمامة والولاية أدلتها الاحتمالية ظنية، أنا أخذ من باب الاعتبار. هذا لا يكون مؤمن، بغض النظر عنه ماذا يصنع الله به، هو الله أحكم الحاكمين يحكم بين عباده. كلام أن هذا ليس إيمان. لماذا؟ هني بيت القصيد، هني نكتلي نضيفة بيت القصيد هنا، بيت القصيد هنا بلحاظ أنه إذا قال بنيان هذا الدين في التوحيد والنبوة أصول يقين، أو يقين يعني أصول دين، في الإمامة ظن، ظن يعني فروع دين، إن هذا الدين بلحاظ التوحيد والنبوة هو جعل النبوة والتوحيد يقين لأنه أصول دين، معنى يقين أنه أصول دين. أما في الإمامة الظن يعني جعلت من فروع الدين، مو بس فروع الدين، من فروع الدين التفصيلية التي ليست لها قدر، ليس يبنى عليها الإسلام، ليس يبنى عليها الدين، هذه ليست إمامة، هذه ليست إمامة وليست ولاية، شيء آخر، شيء مثل محبة مؤمن لمؤمن، محبة مؤمن لمؤمن، تولي مؤمن لمؤمن، من فروع الدين. هذه ليست إمامة وليست ولاية لأهل البيت، لذلك هذا ليس إيمان. الكلام إذا مو قصة ظن، قصة وين التفتت شلون؟ تفكيك بين التوحيد والنبوة والإمام في درجة الدليل، ليس من جهة التفكيك في درجة الدليل ونفس درجة الدليل، من جهة أنه هذا يعني فيما يعني ثبوتا أن هذا من الفروع التفصيلية البعيدة عن بنيان الدين، هذه ليست إمامة وليست ولاية. رفع هذا الشعار باطل، أن ما اتفق عليه المسلمين أصول الدين وما اختلفوا فيه اجتهاد، ما اختلفوا فيه اجتهاد يعني ليس من بنيان الدين، هذه ليست إمامة ولا ولاية لأهل البيت. أهل البيت يعني علماء أبرار صلحاء، شأنهم شأن فقية فقهاء الأمة، شنو هذا؟ ليس عصمة، حتى ليست عصمة وليست كذا. لما؟ لأنه معنى أصول الدين ما يمكن أن يكون الدين إذا كان بني يعتمد على شيء أعمدة وبنيان، لا يكترث بالأعمدة ويكترث بالذيول الذيلية، ماذا هذا ثبوتا في نفس البنيان لأي أيديولوجية لأي رؤية هكذا لأي نظام قانوني نظام اعتقادي معرفي أي مجرد الأمور البنيوية لها ضابطتها، الأمور الذيلية وذيول الذيول لها ضابطتها الأخرى. أنت قضية الظن واليقين تارة تقول نعم شوف هذه هذا البنيان بما أقول هذا المشروع، هذه الرؤية الإيديولوجية أو العقائدية المعرفية بما لها من منظومة بنيانية وذيلية أنا اعتقادي بها مجموعة ظن. أنت مؤمن لما أنك قاعد تميز أنت بين البنيانيات وماذا والذيول، أو اعتقادي بهذه المنظومة المعرفية لها بني الإسلام على كذا، ذيول الذيول كذا، اعتقادي بها من باب الاحتمال الرجاء. يعني أنت مؤمن لأن أنت جاي تلتفت، جاي ترى ما هو البنيان وما هو الذيول، سواء برؤية ضعيفة وهو الاحتمال، أو برؤية متوسطة وهو الظن، أو برؤية يقينية. البنيان أنت حافظت عليه، أما تقول لا أصلا هذا البنيان ليس هذا البنيان، نصفه بنيان البقية كلها ذيول، هذا ليس الدين وليس هو الإيمان. لذلك ذكرت لكم سابقا في هذه الأبحاث أن كل مذاهب المسلمين يقولون بأن هناك في مساحة التي اختلف فيها المسلمون هناك بنيانيات ضروريات تشخيصها بين المذاهب اختلفوا فيه. أبدا ما في مذهب من مذاهب المسلمين أنت هات لي مذهب رسمي غير هذا المذهب الذي يراد توليده من مشروع التقريب عند بعض دعاة التقريب، ما أقول كلهم بهذا غلطة. جيب لي أنت مذهب من مذاهب المسلمين يقول بأن ضروريات الإيمان غير مختلف فيها وهي ضروريات، أو ما اختلف فيه المسلمون ليس فيه ضروريات إيمان. ما في مذهب لا الوهابية لا الخوارج، لا مع الخوارج إذا كانوا على كل كذا كذا، لا لا على كل الصوفية، لا 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 لهم كل المذهبات. إذن دققوا، عيد اختصار للجواب، البنيان هذا هو البنيان أنا أعترف به هكذا، أو يعني نبوء توحيد نبوة إمامة معاد كذا كذا أعترف به، اعتقادي به ذاتا بدرجة الاحتمال، الصورة هي هي ما غيرتها، تفتش شلون ذاتا بدرجة الاحتمال، ذاتا رؤيتي لي بدرجة الظن، أنا مؤمن ناجي، أو ذاتا كلها بدرجة اليقين. أما أتلاعب في الصورة أقول لا، القرآن ليس من الإسلام، أو القرآن ليس هو بنياني، القرآن ذيل من ذيول كتب الفقهية، هذا ليس الإسلام، هذا أبدا لا 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 ربط له. أنا اعتقادي بالقرآن أنه احتمال قرآن كتاب من الله، واحتمال أحد الفقهاء زوره، الله أكبر، هذا ليس إسلام. أعتقد بالله، أعتقد بالرسول، ولكن اعتقادي في القرآن أنه قد يكون مزيف كله، هذا ليس دين الإسلام، هذا ليس دين الإسلام. عندي يقين بالله ويقين برسول الله، أما بنفس القرآن أقول احتمال أنه كتبه زيفه أحد الكتاب، هذا ليس الإسلام، هذا ليس إسلام وليس القرآن وليس الإيمان. هكذا في الولاية، البحث طويل على كل حاولت اختصره بس معقد شوية. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.